بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذه رسالة جديدة من رسائل الدورة العلمية 51 بعد 100 والمقامة في مدينة الوحال يوم 1438 وهي بعنوان خلاف الزوجين. خلاف الزوجين، إذا دب خلاف بين الزوجين فكيف الحلول؟ وهذا الخلاف وارد، ومن ظن أن بيت الزوجية بيت المعصوم فقد أخطأ، فإن الخلاف وارد بين الزوجين، وليس هذا هو الشأن، إنما الشأن التعامل مع هذا الخلاف حتى يزول ويرفع، بل قد يتبدل إلى محبة وتتعمق المحبة بوجود خلاف يظهر فيه حرص الرجل على امرأته أو حرص المرأة على زوجها. فالخلاف هذا وارد وقائم وموجود، ولكن الإسلام والحمد لله قد وضع الحلول لذلك. فكيفية العلاج إذا وجد خلاف، ولا بد ابتداء أن نفرق بين نوعين من الخلاف. خلاف راجع إلى أمر شرعي، أي إلى مخالفة شرعية، ومخالفات شرعية من أحد الزوجين وينكر الآخر عليه، وخلاف راجع إلى أمور دنيوية فيها وجهات النظر أو فيها الصواب والخطأ. أما النوع الأول وهو الخلاف الراجع إلى مخالفة أمر شرعي فإنه ينبغي أن يرفع بماذا؟ بالتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، كما مثلنا على ذلك ببعض الأمثلة، حجاب شرعي بضوابطه أو كذا، فيختلف الزوج مع زوجته في هذا وجب الرجوع إلى الشرع. خلاف في خروج الأم البنت إلى بيت أمها أو خروجها أو إلى العمل، وهذا العمل مثلا في مخالفة شرعية أو يكون على حساب البيت، فنرجع في ذلك إلى الشرع. المهم إذا وقع خلاف في أمر شرعي وجب الرجوع إلى الكتاب والسنة. طيب، الرجوع إلى الكتاب والسنة إذا كان الأمر واضحا للزوجين فالحمد لله، فإن كان غامضا عليهما أو لم يقتنع أحد الطرفين رفع الأمر إلى العلماء ويرتضي الزوجان عالما من علماء السنة فيحصل الاستفتاء والرجوع إلى ما أفتى. أما النوع الثاني من الخلاف هو الخلاف في أمور دنيوية، فأكثر ذلك راجع إلى تباين وجهات النظر، فعلى كل منهم أن يرفق بالآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان سهلا يسيرا لينا، يكون صلى الله عليه وسلم لينا في أموره كلها إلا أمرا ترتب عليه معصية أو شيء يخالف الشرع، فالإنسان إن تنازل، طالما المسألة مسألة دنيوية تنازل بعض الشيء ما في مشكلة، طالما المسألة يترتب عليه إثم شرعي. والنظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم يجد هذا الأمر في تعامله صلى الله عليه وسلم مع أزواجه في البيت. كان صلى الله عليه وسلم سهلا لينا هينا، لما أهدت له امرأة إناء فيه طعام في يوم عائشة، فما كان من عائشة رضي الله عنها إلا أن كسرت الإناء، فقال صلى الله عليه وسلم: غارة أمكم يا عائشة، إناء كالإناء وطعام كالطعام. فكان النبي إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما أو معصية. فلا ينبغي خلاف، المرأة مثلا تريد أن تكون غرفة النوم على مثلا طريقة معينة، الرجل يريد خلاف ذلك، المسألة سهلة. مثلا تريد لونا معينا في شيء وأنت تريد لونا آخر، المسألة سهلة، تتنازل أنت تتنازل هي، مسائل هذه اللي هي لا يترتب عليها إثم شرعي. كلما كان الإنسان يا إخوان أرفق بأهله ليستخدم أهله في الأمور الأصلية، المحبة، المودة، الألفة، طاعة الله سبحانه وتعالى، ما يجهد الزوج نفسه مع زوجته في أمور ما يترتب عليها حلال ولا حرام ولا يترتب عليها عمق العلاقة. يعني أنا الآن مثلا في شيء اختلاف في اختيار لون مثلا، لو احنا بنأتي بشيء اختلاف في لون مثلا، اجلس انا واغضب واتعصب ولا تتعصب، كل هذا خارج نطاق الخدمة على ما يجهد الانسان نفسه. تعود كده في حياتك لا تجهد نفسك في ملاطئ الى له، لا تجري في محلك، فما انت الا متعب نفسك ولا تتقدم خطوة واحدة. لا تتعود الجري في المحل هذا، لا تتعود الجري في المحل، لكن تعود انك تخطو دائما خطوة وراء خطوة وراء خطوة، اللي هو احرص على ما ينفعك. انما الواحد يجهد نفسه سواء في الطلب، يقول لك والله انا ايه، انا احفظ مثلا في الطلب هحفظ البخاري، طب على بركة الله جزاك الله خيرا، يلا توكل على الله. اي بس انا اريد ان احفظ البخاري بالاسانيد، احفظ البخاري برجال البخاري. البخاري كجهد تتعب فيه الثلث، والثلثان للاسانيد. تعالى ما تتعب نفسك بالاسانيد، البخاري كتاب صحيح، على ما تتعب نفسك. يكفيك ان البخاري روى عن ابي هريره، روى عن ابن عباس، روى عن كذا. لما تكون ابا زرعه يوما ما ولا ابا حاتم يوما ما، يبقى احفظ الرجال. فان خرجت خارج الصحيحين ماشي، يمكن ان تقول هذا حديث صحيح مثلا، الصحيح خلاص يكفي فيه الراوي، او هذا الحديث ضعيف علته فلان، بس يبقى اخترت رجلا هو عله في الحديث به ضعف الحديث. لكن على ما تتعب نفسك، ما الفائده يعني، ما الطائل من وراء ذلك؟ كالذي يحج مثلا، ولكن يحج ماشي، لازم يحج ماشي، ويتعب نفسه ويمشي الكيلومترات من منى الى عرفه 12 كيلو، حتى اذا وصل عرفه نام طوال اليوم. طيب انت فاتك الان عباده عرفه من الذكر والدعاء، طيب اذهب الى عرفه بسياره في نصف ساعه واحفظ قوتك وصحتك، ووفر هذا ليه؟ يوفر هذا ليه؟ خير الدعاء دعاء عرفه. انما نائم او تتعب نفسك البحث عن جبل الرحمه في عرفه، تجلس ساعات حتى تصل الى جبل الرحمه، طب وما الفائده من وراء هذا؟ فدائما في حياتك كلها تعود الا تجري في المحل، فما تنتفع بشيء وتتعب نفسك، تتعب نفسك. فكذلك مع الزوجه، لا تتعب نفسك وخلافات ودخول تدخل في الشؤون بين الزوج والزوجه من الاقارب وكذا، من اجل ماذا يعني؟ من اجل شيء تافه اصلا لا قيمه له ولا نفع من ورائه اصلا. زي الاخ يقعد لك ها اتجوز عليك، طب ماشي بكره انا اتجوز عليك، ده الاخ فلان انا مش عارف ايه وتزوج عليه. انت بتجري في المحل؟ لا لا والله انت مش بتجري في المحل، ده انت ده انت بتنطح في الصخر، تنطح في الصخر، تتعب نفسك وتتعب زوجتك وتجيب لها كآبه وتتعب تتعبها وتخلت عليها مرض نفسي، وانت مش عامل حاجه اصلا، انت ما انتش عامل حاجه، اللي بيتكلم ما بيعملش. ايه سنه من اذكار الصباح والمساء اتجوز عليكي؟ يعني من اذكار ده فلس صحيح؟ فين العقل؟ طيب فين العقل؟ فين العقل؟ تقعد 10 سنين مهدد المراه انك تتزوج عليه، لا تهنأ بطعام ولا بشراب ولا بشيء من هذا. صحيح يا اخوانا بتكلم بجد، يعني هذا واقع الحقيقه في بيوتنا. طب ليه؟ ليه ليه التهديد هذا؟ يعني زي ما تلقى واحد انا هقتلك هقتلك انا اكسرك، ولا انت قاتل ولا انت مكسر وخلاص. فدائما لا تتعود سياسة الجري في المحل، وفر طاقتك وفر جهدك لإيه؟ لما يقربك من الله. زي اللي بيقعد يتعبد قمة تعبده ويعمل ايه؟ يعمل ان هو لا يأكل اللحم، ما يكوش الثياب، ما مش عارف ما يعملش ايه، ما يسويش ايه. طب ده كله انت ده قرب الى الله؟ لا. طب علما تحرم نفسك شيئا قد يكون من متطلباتها، وتجاهد في الا تاكل اللحم، تجاهد في الا تذاكر في الكهرباء، تجاهد. طيب ليه؟ لا يقربك الى الله. وفر جهدك، وفر جهد يا اخي، كل كويس ما فيش اشكال، وقوم الليل. انا ما اركب يا اخي افضل سياره لو رزقك الله بها تمام، لكن حافظ على طاعه ربك، قول اذكارك في السياره، قول اورادك في السياره. الفرق بين الناس ليس ان هذا يمشي على القدمين او هذا راكب توك توك او هذا راكب مرسيدس، قد يكون راكب مرسيدس ومن اعبد الناس ومن اعلم الناس. فليه تحرم نفسك متطلبات مثلا قد تكون موافقه للطبيعه البشريه؟ ليه تحرم نفسك من هذا؟ وفر نفسك دائما، وفر جهدك، ووفر عطاءك لما يقربك الى الله عز وجل. يجمع هذا كله قول النبي صلى الله عليه وسلم، احرص على ما ينفعك. تيجي تذاكر ايضا العلوم في اختيارها، ليه تدخل انت تقول أدرس اللغة أولا ثم تدرس اللغة. تدرس اللغة ماذا مثلا؟ تدرس مثلا الأجرومية ثم بعد ذلك الملحة ثم بعد ذلك مثلا الألفية في النحو. الحمد لله رضا أوي أدرس هذه جزاء يعني جزاك الله خيرا لو وصلت إلى هذا والإتقان. لازم معنى تدخل بقى في مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة والخلافات اللي بينهم والأوجه اللي عند سيبويه والأوجه اللي عند الزجاج والأوجه اللي عند كذا وكذا. طب ما الفائدة يعني؟ ما الفائدة الآن؟ ما الفائدة؟ ما الفائدة وعندك علم الحلال وعلم الحرام؟ أو أدخل في القراءات حسب من علم القراءات أن أعرف مثلا منهج كل قارئ لو أنا يعني طالب علم متقدم، إنما أنا حسب أن القرآن حفص أتقنه وأعرف كيف القراءة هذا يكفيني أوي أوي، تمام؟ هذا يكفيني بركة الحمد لله. لكن مثلا لو أنا أزداد يبقى مثلا منهج القراء عرفت إيه الخلاف إيه اللي بين ابن كثير إيه اللي أبي عمرو ابن عامر روي كل واحد وامضي وامضي. لكن أنا ما أجلس أجل حياتي كلها في القراءات وأوجه القراءة وأتعمق وأدخل في هذا وأنا لا أعرف المراد بالقراءة نفسها الحلال والحرام وكذا. بعض الناس يعكف على هذا ويطلب ويترك علم الحلال والحرام وعلم السنة والبدعة، وتجد أكثر المشتغلين بالنحو بالقراءة بكذا قل أن تجد رجل من أن تجد رجلا من هؤلاء من أهل السنة، لأنه ما طلبها ولا سعى فيها ولا في تحصيلها. ولو أتعب نفسه عشر معشار ما تعبنا سوف هذا العلم لكان رجلا من أهل السنة. يبقى لا تتعود سياسة إيه الجري في المحل، ما تتعب نفسك، احرص على ما ينفعك. ما الذي يقربني إلى الله سبحانه وتعالى؟ يبقى تفعله وتسارع فيه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لمثل هذا فليعمل العاملون. يبقى الخلافات الزوجية جل هذه الخلافات راجع إلى ما يستغنى عنه، إلى ما يستغنى. معلش يا أخواني أنا مالي ولمطبخ المرأة يعني؟ أنا مالي ولا جزا الله خير تأتي لي بالطعام وأنا جالس في غرفتي؟ مالي أنا والمطبخ؟ مالي وله؟ مالي وللمطبخ؟ ترتبه كذا تضع فيه كذا تعمل كذا انكسر إناء ما انكسر إناء. أنا مالي مالي وللمطبخ؟ مالي علاقة بيه؟ مالي علاقة بيه؟ خلاص جزاها الله خير قامت بهذا الأمر. أنا علي مكتبتي، أنا علي باقي بيتي، علي أولادي، علي زوجتي، أعلم أربي. لكن طبخت كذا ما طبخت كذا، أعدت مطبخ على طريقة كذا ما أعدت، هذه مسألة أخواني ما تشغل بالك بهذه المسألة. أرسلت إلى جارتها، أرسلت إلى أمها بطبق بشيء كذا، ما تحاسب أنت على هذه المسائل يا لا تجعلها يا محل الخلاف بينك وبين إيه؟ بينك وبين امرأتك. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، أحمده سبحانه وهو أهل الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى والعبد المجتبى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ومن صار على نهجه واقتفى. أما بعد، فاعلم وفقك الله أن من أعظم نعم الله وآياته أن البيت هو المأوى والسكن، في ظله تلتقي النفوس على المودة والرحمة.
طبعا هو المأوى والسكن، ولذا النبي تكلم لما ذكر السفر قال يعني وحث النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى الواحد غرضه من السفر عاد إلى بيته، لأن الإنسان إذا انقطع عن بيته حصل له اضطراب وقلق وكذا، ولا يستريح الإنسان إلا في بيته. فهو بيت مأوى وسكن، فإن لم يسود هذا البيت المحبة والمودة فقدت أنت أفضل مكان يمكن أن تستريح فيه. لا نحرص يا إخواني، نحرص الواحد يحرص على هذا. البيت ليس خيمة، خيمة سفر تجلس فيها يوم واثنين وتمشي. يا إخواني البيت في فرق بين البيت وسيلة المواصلات، في فرق بين البيت والقطار اللي بتركبه، في فرق بين البيت والسيارة اللي بتركبها. وإن بقيت في القطار هذا يومين وثلاثة وأربعة لكنك عابر سبيل فيه نازل، إنما البيت هذا حياتك، بيت هذا حياتك، لازم تؤصل تؤسس. ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودوها الناس والحجارة. ابدأ ببيتك، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. ليس في نفقة وفقط، في نفقة وفي استقامة لابد أن ترعى هذا الأمر. ابدأ الأول ببيتك. كالجيش قبل أن يخوض معركة لابد أن يقوي نفسه، فالسيف بضاربه. العلم قبل أن أتصدر لابد أن أتأهل، وإلا تعرضت لإسقاطي ولإضلال الأمة. نعم.
في ظله تلتقي النفوس على المودة والرحمة والحصانة.
وجعل بينكم مودة ورحمة. الله أكبر. سكن مودة ورحمة من آيات الله. الآية التي بدأ الله بالآية وختمها بالآيات أيضا، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. سكن مودة ورحمة، هذا عنوان البيت المسلم في النهاية. السكن المودة الرحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نعم.
في ظله تلتقي النفوس على المودة والرحمة والحصانة والطهر وكريم العيش والستر، في كنفه تنشأ الطفولة وترعرع الأحداث وتمتد وشائج القربى وتتقوى أواصر التكافل، ترتبط النفوس بالنفوس وتتعانق القلوب بالقلوب، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. في هذه الروابط المتماسكة والبيوتات العامرة تنمو الخصال الكريمة وينشأ الرجال الذين يؤتمنون على أعظم الأمانات ويربى النساء التي يقمن على أعرق الأصول.
نعم، هذا الأسرة مجتمع مصغر، هي المجتمع مجتمع مصغر يخرج لك المجتمع الأكبر. فالمسؤول من البيت والمدير من البيت والبائع من البيت وكل أحد إنما ينطلق من هذا البيت. نعم. فإذا كانت الانطلاقة انطلاقة عظيمة انتفع بالبيت حتى بالصغار يا أخوان، حتى بالصغار. شوف، من الذي قتل أبا جهل؟ صبيان صغيران تخرج من بيت. نعم.
من أسباب الخلاف بين الزوجين غير أن واقع الحياة وطبيعة البشر كما خلقهم الله سبحانه وهو أعلم من خلق رحمكم الله قد يكون فيها حالات لا تؤثر فيها التوجيهات ولا تتأثر فيها المودة والسكن، مما قد يصبح معه التمسك برباط الزوجية عنة ومشقة فلا يتحقق فيه المقصود ولا يحصل به صلاح النشأ. وهذه الحالات من الاضطراب وعدم التوافق، وقد تكون بواعثها داخلية أو خارجية، فقد ينبعث من تدخل غير حكيم من أولياء الزوجين أو أقاربهما أو تتبع للصغير والكبير من أمورهما. وقد يصل الحال من بعض الأولياء وكبراء الأسرة إلى فرض السيطرة على من يلون أمرهم، مما قد يقود إلى الطراف وإلى المحاكم فتفشو الأسرار وتنكشف الإسطار، وما كان ذلك إلا لأمر صغير أو شيء حقير قاد إليه التدخل غير المناسب والبعد عن الحكمة.
نعم، لا شك يتدخل أب إذا ذهبت إليه ابنته أو دعته ابنته، فإنه كبر الصغير وعظم الأمر الحقير وقال لا 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 أبدا، لن تعود إليك أبدا حتى تفعل كيت وكيت وكيت وكيت، ويضع شروطه، حتى تدخل غير مرضي. الإنسان الأب يؤالف، الأب يحرص على إسعاد ابنته ويقنع ابنته، له مع ابنته خطاب وله مع زوج ابنته خطاب آخر. مع ابنته خطاب: هذا زوجك مطيع لله سبحانه وتعالى ونحسبه على خير، رجل كريم وما تأخر عنك، هذه زلة حصلت منه، تجاوزي عن ذلك، وليس يوجد أحد بلا زلات وكذا 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 إلى آخره. ثم يأتي الزوج ويقول: يا أخي بارك الله فيك، أنت زوج ابنتي، والله يعلم كم أحبك أنت وأنت كابني تماما وكذا، لكن لا تفعل كذا، إذا عجزت عن كذا اتصل علي وأنا أقوم بهذا الأمر، لا تفعل كيت وكيت، لا تهن ابنتي، ولكن عالج الأمور بحكمة، وإن عجزت ساعدتك أنا رهن إشارتك. يبقى له مع هذا خطاب وله مع هذا خطاب. أما العنترية، يأتي أبو الزوج يقول: لا وكذا وكذا، سأريك هي ابنة من لن تعود إليك بعد اليوم حتى تأتي وتأتي وتأتي وتأتي، وربما حلف بالطلاق ولا حلف هو بالطلاق. هذا تصعيد للأمر لا ينبغي أن يكون. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى بيت فاطمة، وكان قد حصل بين فاطمة وبين علي رضي الله عنهما شيء، ها، وخرج علي من البيت وأتى المسجد، ماذا فعل النبي أخوان؟ بحثه عن علي رضي الله عنه حتى قيل إنه في المسجد، فأتاه صلى الله عليه وسلم ووجد عاريا قد نام وسقط رداءه فالتصق جسده بالتراب، فجعل يقول له: قم أبا تراب، قم، خلاص انتهت المسألة، حلت القضية، قم أبا تراب، قم أبا تراب. وكانت من أحب الكنى لعلي رضي الله عنه. فإذا المسألة تحل. كم يا أخواني من معارك قد توقف ونزاعات قد تباد بالكلمة الطيبة، وكم من معارك تقوم بالكلمة غير المسؤولة التي تجاوز صاحبها فيها. بعض الناس يقول لك: لا والله كان يقتلني ولا يقول هذه الكلمة،
والله كنت أحمله على رأسي وأدى بيع إليه، لكن يقول كذا. إخواني، جراح الكلمات أعظم من جراح الخناجر والسيوف والطعونات. يا إخواني، الجرح البدني هذا الجسدي تخيط، انتهت المسألة، يذهب أثره. إنما الجرح في القلب هذا صعب صعب، حتى لو حصلت ألفة ما أنسى لك يوما كذا، ولا تنسى أنت لي يوما كذا. هذه المودة والمحبة والألفة والمواقف لا تنسى. كعب بن مالك ماذا قال لما قام طلحة، وقام لما أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام واستقبله، والصحابة كلهم يحب توبة كعب، وكلهم كانوا في غاية الفرح. لكن لما قام طلحة ماذا صنع طلحة؟ قام وصافح ودل هذا على، فما نسيها له ذكرها له ذكرها له. فكذلك الكلمة الطيبة مع صهرك، مع زوجتك، مع كذا، الكلمة تلين ما لا يلينه الحديد، ولا تلينه أعظم القوى الكلمة، الكلمة الطيبة. ولهذا قال سبحانه: وقولوا للناس ماذا؟ وقولوا للناس حسنا. وأولى الناس بذلك امرأتك التي معك، امرأتك التي أقرب أحد إليك شئت أم أبيت، أقرب أحد إليك. فإنك تطلع من امرأتك وتطلع منك امرأتك على ما لا يراه أحد، لا لامرأتك ولا لك، فما جزاء ذلك؟ ولهذا الله عز وجل يقول محذرا أخذ الحقوق من المرأة، قال: وكيف تأخذون وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وقد أفضى بعضكم إلى بعض. فمن هذا إيه يا إخواني؟ فمن هذا يا إخواني؟ أقف على المرأة على طبق كسرته، ولا على فعل مثلا خرجت منها بغير اختيارها؟ يا الله، ده هذا أمر يجعل الواحد صراحة يخضع ويلين جانبه. وقد أعطت المرأة لك ذلك، ولولا كتاب الله عز وجل، ولولا شرع الله الذي أحل لك ذلك، لكان أن تموت المرأة أهول من أن تفعل ذلك. المرأة الحرة طبعا، ليس المرأة البغي، وليست المرأة التي ذبحت عفتها بأبخث الأسماء. نعم.
قاده إليه تدخل غير المناسب والبعد عن الحكمة والتعجل والتسرع وتصديق الشائعات وقالة السوء. وقد يكون منبع المشكلة قلة البصيرة في الدين والجهل بأحكام الشريعة السمحة وتراكم العادات السيئة والتمسك بالآراء الكلي الكليلة. فيظن بعض الأزواج مثلا أن التهديد بالطلاق أو التلفظ به هو الحل الصحيح للخلافات الزوجية والمشكلات الأسرية.
نعم، حتى صار يتعامل مع مراته بالطلاق، أكلا وشربا ولبسا وخروجا ودخولا. لو خرجت فأنت طالق، لو دخلت فأنت طالق، لو تكلمت فأنت طالق، لو ما فعلت فأنت طالق، أنت طالق إن فعلت، أنت طالق إن أكلت، أنت طالق. حتى أذهب شخصيته، بعض النساء، وأظن ما اتصل بي أحد قط يستفتي في طلاق المعلق وأقول له هذا الكلام إلا وقد صدقني، يقول: أنا قلت لمراتي أنت طالق لو طلعت من البيت. قلت: طبعا. قلت: لا. أقول له: طبعا طلعت. يقول: طبعا طلعت. يعني ما في رجل لو يقول هذا الكلام. حتى إن امرأة لما قال زوجها: لو خرجت من عتبة البيت فأنت طالق، قالت: طيب. راحت خرجت من العتبة ودخلت تاني، خرجت من العتبة ودخلت تاني. يعني أنت جعلت عقدة عند امرأة، العقدة عند امرأة سوف تنشرها. ولا لماذا الطلاق ليس في يد المرأة؟ ليه الطلاق في يد الرجل؟ الرجل عنده حكمة وصبر. إنما المرأة لو عندها طلاق لكان طلقوها ثلاثا، مرة ما تطلق لن تطلق طلقة واحدة، سوف يكون طلقها ثلاثا على طول. نعم.
فلا يعرف في المخاطبات سوى ألفاظ الطلاق في مدخله ومخرجه وفي أمره ونهيه، بل في شأنه كله. وما درى أنه بهذا قد اتخذ آيات الله هزوا، يأثم في فعله ويهدم بيته ويخسر أهله،
كما قال ابن عباس، كما قال النبي: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. نعم.
هل هذا هو الفقه في الدين أيها المسلمون؟ إن طلاق السنة التي أباحته الشريعة لا يقصد منه قطع الحبال الزوجية، بل قد يقال إنه إيقاف لهذه العلاقة ومرحلة تريث وتدبر ومعالجة.
نعم، طلاق السنة نطلقها في طهر لم يجامعها فيه، وبهذا يقل الطلاق أكثر من 90%، لأن الطلاق لحظة غضب، الطلاق لحظة غضب. فلو جاء يطلق فقالت له: إني حائط، انتظر أسبوع، فلن يطلق بعد الأسبوع. ترون يطلق بعد الأسبوع؟ أبدا. أو أراد أن يطلق فتقول: لقد جامعتني بالأمس، فانتظر حتى أحيط ثم أطهر ثم إن شئت طلق. طلقت لن يطلق. فلو علم الناس أن الطلاق زمنه المشروع طلاق السنة إنما يكون في طهر لم يجامع امرأته فيه لما وقع طلاق إلا طلاق مدروس استحالت العشرة وأفرغ الرجل كل طاقته وجهده في الوئام ولكن عجز أو استحالت العشرة بينهما فحينئذ يكون الطلاق. إنما الطلاق اللي بيحصل الآن يا إخواني الطلاق السريع يا إخواني طلاق أنت طالق أكل طالق شرب طالق كذا طالق ثم يندم الزوج بعد ذلك. ولو تقيد الزوج بميقات الطلاق كما تقيد بميقات الصلاة فكما أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإن الطلاق أيضا له كتابه الموقوت له وقته الموقوت. قال صلى الله عليه وسلم أمره فليراجعها حتى تحيط ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها إيه؟ النساء. نعم.
قال تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفحشة مبينة.
وهذا بعد آخر أيضا هذا بعد حتى لو طلقت امرأتك لا تجعل تخرج من البيت لأن لو خرجت من البيت خرجت من السيطرة. لأن من الذي ستلقاه إذا خرجت من البيت؟ أبوها أخوها عمها لا لنؤدبنه. لكن طالما أنه في البيت فهذا أدعى للوئام والرجوع هذا أدعى. نعم.
قال تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف.
لهذا المرأة المطلقة طلاقا بائنا ليس لها نفقة ولا سكنى ما تبقى في الزوجية بيت الزوجية لأن الله علل البقاء به لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. طب والمطلقة ثلاثا أي أمر يمكن أن يحصل؟ وبهذا استدلت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها على عمر رضي الله عنه لما قالت له ذلك وكان يقول ندع كتاب ربنا لكلام امرأة وبينت له أن النبي ما جعل نفقة ولا سكنة ثم قالت له قال تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر فأي أمر يمكن أن يحصل بعد ذلك؟ نعم
هذا هو التشريع بل إن الأمر ليس مقتصرا على هذا إن طلاق السنة هو الوسيلة الأخيرة في المعالجة وتسبق ذلك وسائل كثيرة.
طلاق السنة ده طلاق مرة ثم عدك عدة ثم تراجع في العدة ولا تخرج بيتك امرأتك من بيت الزوجية لعل هذه الطلقة تعالج أشياء كثيرة وكثيرة وكثيرة. نعم
من وسائل
لكن لو طلقت ثلاثا فقد خرجت من ذلك عند كلامي الجماهير من أهل العلم سلفا وخلفا يبقى أنت عرضت نفسك وعرضت حياتك للخطر الشديد. لكن طلاق السنة طلق طلقة في طهر لم تجامع فيه. نعم
من وسائل علاج الاختلاف بين الزوجين أخي المسلم أختي المسلمة حينما تظهر أمارات الخلاف وبوادر النشوز أو الشقاق فليس الطلاق أو التهديد به هو العلاج.
لا تبدأ بالطلاق لا تبدأ بالضرب لا تبدأ بالطلاق لا تبدأ بالضرب لا تبدأ بالطلاق لا تبدأ بالضرب ابدأ بما بدأ الله به. النبي صلى الله عليه وسلم أتى الصفا وقرأ قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله ثم قال أبدأ بما بدأ الله أبدأ بما بدأ الله. كذلك هنا ابدأ بما بدأ الله فالذي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. يبقى الضرب ماذا؟ الضرب كالقتل إذا لقيت مشركا. آخر شيء الإسلام الجزية القتال الوعظ الهجر الضرب ثم جاءت السنة وبيانت أن الضرب يكون غير مبرح. نعم
إن أهم ما يطلب في المعالجة الصبر والتحمل ومعرفة الاختلاف في المدارك والعقول والتفاوت في الطباع ومع ضرورة التسامح والتغاضي عن كثير من الأمور ولا تكون المصلحة والخير دائما فيما يحب ويشتهي بل قد يكون الخير فيما لا يحب ولا يشتهي.
صحيح.
وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
قد تكره في زوجتك شيئا أو تكره المرأة في زوجها شيئا ويجعل الله في هذا الشيء المكروه خيرا كثيرا. نعم
ولكن حينما يبدو الخلل ويظهر في الأواصر تحلل ويبدو من المرأة نشوز وتعال على طبيعتها وتوجه إلى الخروج عن وظيفتها حيث تظهر مبادئ النفرة ويتكشف التقصير في حقوق الزوج والتنكر لفضائل البعل فعلاج هذا في الإسلام صريح.
إذا ظهر نشوز وعصيان نعم فعلاج هذا في الإسلام
فعلاج هذا في الإسلام صريح ليس فيه ذكر للطلاق لا بالتصريح ولا بالتلميح. يقول الله سبحانه في محكم التنزيل والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. يكون العلاج بالوعظ والتوجيه وبيان الخطأ والتذكير بالحقوق والتخويف من غضب الله ومقته مع سلوك مسلك الكياسة والأناتي ترغيبا وترهيبا. وقد يكون الهجر في المضجع والصدود مقابلا للتعالي والنشوز.
طبعا الوعظ يا أخواني له طريقته أيضا, وعظ بالشرعي بالطريقة الشرعية. ليس من قال لمرأة اتق الله أنت امرأة عاصية أنت امرأة فاجرة أنت امرأة كذا ويقول أنا وعظتها وذكرتها بالله. لا, أنت فتنتها. فرق بين وعظتها وبين فتنتها. لا تفتن امرأتك, ولكن أن تعظ المرأة بالأسلوب الحسن وبالكلام الموفق الذي يؤلف القلوب بين القلوب ويضمد الجراح. كلام يفتح ويشرح الصدر يا اخواني, ليس كلاما يؤلم اشد من الضرب. نعم.
ولاحظوا انه هجر في المضجع وليس هجرا عن المضجع. انه هجر في المضجع وليس هجرا في البيت, ليس امام الاسرة او الابناء او امام الغرباء. الغرض هو المعالجة.
هذا كلمة طيبة ايضا, انه هجر في المضجع وليس هجرا عن المضجع. نعم.
الغرض هو المعالجة وليس التشهير او الاذلال او كشف الاسرار والاسطار, ولكنه مقابلة للنشوز والتعالي بهجر وصدود يقود إلى التضامن والتساوي. وقد تكون المعالجة بالقصد إلى شيء من القسوة والخشونة, فهناك أجناس من الناس لا تغني في تقويمهم العشرة الحسنة والمناصحة اللطيفة. إنهم أجناس قد يفطرهم التلطف والحلم, فإذا لاحت القسوة سكن الجامح وهدأ المهتاج. نعم, قد يكون اللجوء إلى شيء من العنف دواء ناجعا, ولماذا لا يلجأ إليه وقد حصل التنكر للوظيفة والخروج عن الطبيعة؟ ومن المعلوم لدى كل عاقل أن القسوة إذا كانت تعيد للبيت نظامه وتماسكه وترد للعائلة ألفتها ومودتها فهو خير من الطلاق والفراق بلا مراء. إنه علاج إيجابي تأديبي معنوي ليس للتشفي ولا للانتقام, وإنما يستنزل به ما نشز ويقوم به ما اضطرب.
نعم, ليس هنا إذا قالت الشريعة بالهجر أن ذلك يكون انتقاما وكذا, إنما هو علاج تأديبي. و القسوة أحيانا قد تنفع, لكن قسوة مفيدة, قسوة تربية, قسوة مرب, قسوة رحيم. هو رحيم وإن قسى, يقسو في فعله لكن لا يقسو قلبه. ولهذا قد تقول عائشة, ماذا يا إخواني تقول عائشة؟ النبي يقول لها إني لا أعلم إن كنت عني راضية أو كنت علي غضبا. قالت وكيف ذاك يا رسول الله؟ قالت قال أما إن كنت عني راضية قلت ورب محمد. إذا حلقت تقول ورب إيه؟ تقولين ورب محمد. وإن كنت علي غضبة قلت ورب إبراهيم. قالت أجل يا رسول الله, ووالله ما أهجر إلا اسمك. نعم. فممكن إنسان يلجأ إلى نوع قوة يا أخواني في البيت, أو نوع شدة, أو نوع كذا, لكن شدة حكيم, فيحصل بذلك تقويم, لأن البيت يحتاج إلى هذا. البيت يحتاج إلى هذا, إلى هذا, وهذا من تمام القوامة. لكن هذا للجبر لا للكسر. نعم نعم. ما أدري, مش عارف, مش سامع, لا أسمع. النبي هجر زوجته, هو آلة صلى الله عليه وسلم, لكن آلة هذا تشريع, يتعلق به تشريع. حديثة النبي صلى الله عليه وسلم حديثة علمتها الأمة لأن فيها التشريع, إنما هذه ما تتعلق بها تشريع, هذه مسألة تبنى على السر. أما وقد تم التشريع فمن التشريع الستر بينك وبين امرأتك, وحتى لا تأثر الأبناء. نعم.
وإذا خافت الزوجة الجفوة والإعراض من زوجها فإن القرآن الكريم يرشد إلى العلاج بقوله: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير.
نعم، هذا النشوز من جانب الزوج، إذا هناك نشوز يكون من جانب الزوجة وهو عصيانها وتمردها عليه، وهناك نشوز من جانب الزوج وهو إعراضه عنها، قد مثلا يريد طلاقها، قد يكون زهد فيها وأراد طلاقها فتقول له أبقني امرأة عندك مقابل تنازل عن بعض مثلا الأشياء. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أبقى سودة بنت زمعة رضي الله عنها وتنازلت عن ليلتها لعائشة رضي الله عنها. نعم،
العلاج بالصلح والمصالحة وليس بالطلاق ولا بالفسخ، وقد يكون بالتنازل عن بعض الحقوق المالية أو الشخصية محافظة على عقدة النكاح. والصلح خير، الصلح خير من الشقاق والجفوة والنشوز والطلاق.
فصار هذا قاعدة، الصلح خير، ليس في الصلح إلا الخير، طالما أنه لا يعارض شريعة فالصلح خير. نعم،
أخي المسلم أختي المسلمة، هذا عرض سريع وتفكير موجز بجانب من جوانب الفقه في دين الله والسير على أحكامه، فأين منه المسلمون؟ أين تحكيم الحكمين في الشقاق بين الزوجين؟ لماذا ينصرف المصلحون عن هذا العلاج؟ هل هو زهد في إصلاح ذات أو هو رغبة في تشتيت الأسرة وتفريق الأولاد؟ إنك لا ترى إلا سفها وجورا وبعدا عن الخوف من الله ومراقبته وهجرا لكثير من أحكامه وتلاعبا في حدوده.
نعم، هذا ضمن القاعدة العظيمة: ومن أعرض عن ذكر فإن لهم عيشة ضنكا فما يقع ضنكم في البيوت، وكذا إلا بسبب البعد عن معالجة الشريعة وعن الأخذ بأحكامها، وإلا إذا أخذنا بالشريعة وبأحكامها في كل شؤوننا حصلت السعادة، ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا. نعم،
أخرج ابن ماجه وابن حبان وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بال أحدكم يلعب بحدود الله، يقول قد طلقت قد راجعت، أيلعب بحدود الله وأنا بين أظهركم؟
عندما تفشل جميع،
عندما تفشل جميع الوسائل في علاج الاختلاف ويصبح الإبقاء على روابط الزوجية شاقا وعسيرا بحيث لا تتحقق معه الأهداف والحكم الجليلة التي أرادها الله تعالى، فمن سماحة التشريع وتمام أحكامه أن جعل مخرجا من هذه الضائقة، غير أن كثيرا من المسلمين يجهلون طلاق السنة التي أباحته الشريعة وصاروا يتلفظون بالطلاق من غير مراعاة لحدود الله وشرعه.
نعم، إذا استحالت العشرة وكان لابد من الطلاق فالطلاق كما شرع الله الزواج شرع الطلاق، ولكن إذا كان الطلاق على غير إضرار وكان الطلاق هو الحل الشرعي فلا بأس به. قال سبحانه وتعالى: وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. ولما جاءت امرأة ثابت بن قيس قالت: يا رسول الله والله ما أعيب عليه دينا ولا خلقا، ولكن أكره الكفر في الإسلام، يعني أكره كفران عشير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ترضين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال له لثابت: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. وكان الطلاق، فالطلاق إذا حل، الطلاق حل، ولهذا من محاسن الشريعة الطلاق، محاسن الشريعة الطلاق، كما أن من محاسن الشريعة القتال وقت ما يحتاج المسلمون إلى القتال، فكذلك الطلاق. وإلا ماذا لو نفرت المرأة من زوجها أو نفر الرجل من زوجته ولا طلاق، ماذا؟ لكنه يكون من محاسن الشريعة إذا روعي فيه أحكام الشريعة، أما إذا خلفت فيه أحكام الشريعة فهذا من سوء استعمال الرجل لما شرع الله عز وجل له. طيب، وإذا أراد أن يطلق وقد استحالت العشرة فطلاق السنة. وما طلاق السنة؟ نعم،
إن الطلاق في الحيض محرم، وطلاق الثلاث محرم، والطلاق في الطهر الذي حصل فيه وطء محرم، فكل هذه الأنواع طلاق بدعي محرم يأثم صاحبه، ولكنه يقع طلاقا في أصح أقوال أهل العلم.
نعم،
أما طلاق السنة التي يجب أن يفقهه المسلمون فهو الطلاق طلقة واحدة في طهر لم يحصل فيه وطء، أو الطلاق أثناء الحمل. إن الطلاق على
نعم
هذه
لو طلق أثناء الحمل فهو طلاق سنة، أو طلق مثلا قبل الدخول عقد عليه وطلقها فلا يقال طلاق بدعي. نعم، إنما الطلاق البدعي ما هو؟ أن يكون الطلاق في طهر جامعها فيه أو في حيض. نعم،
إن الطلاق على هذه الصفة علاج حيث تحصل فترات يكون فيها التريث والمراجعة،
يعني قد يحصل تراجع لو طلق طلقة واحدة ولها عدة ثلاث حيض، فإنها تبقى في هذه المدة زوجة له، فقد يحصل ندم وتعود المياه إلى مجاريها. نعم،
المطلق على هذه الصفة يحتاج إلى فترة ينتظر فيها مجيء الطهر، ومن يدري فقد تتغير النفوس وتستيقظ القلوب ويحدث الله من أمره ما شاء.
نعم، ولهذا الطلاق كما كنا يقع لحظة غضب يا أخواني، يقع لحظة غضب والإنسان تريف وذهب الغضب، ذهبت إرادته ورغبته في الطلاق. ومن هنا ما حكم طلاق الغضبان؟ لو طلقه غضبان ما حكم طلاقه؟ أما إذا أغلق عليه عقله فلم يعد عنده إدراك، بمعنى يطلق فتقول له أنت طلقت، فيقول لا ما طلقت، فتقول له أنت طلقت فيقول ما أدري ما طلقت، فهذا لا يقع طلاقه باتفاق. وهناك طلاق، لو هناك غضب يكون بدايات غضب، بدايات غضب، فهذا باتفاق يقع الطلاق. إنما تنازع العلماء في الغضب الشديد الذي قد لا يدرك الإنسان معه التحكم في الكلمة التي تخرج منه مع بقاء الإدراك، فهو عنده إدراك لكن ما عنده تحكم فيما يخرج منه، هذا الذي تنازع فيه. فمنهم من قال يقع ومنهم من قال لا يقع الطلاق. أما الفتوى بأن هذا غضبان يبقى لا يقع طلاقه، هذه فتوى غير مبنية على دليل. كيف يعني طلاق لا يقع في غضب؟ وهل أصلا الطلاق يقع إلا في لحظة غضب؟ ولو قلنا بالإطلاق من الطلاق لا يقع في الغضب، إذا معناه ما يقع طلاق أبدا. يبقى شرط الطلاق الوئام، شرط الطلاق حصول السعادة والفرح، يبقى الإنسان يأخذ زوجته في أحضانه ويشكرها جزاك الله خيرا على حسن عشرتك لي وحسن تبعولك وأنت طالق، هكذا يقول بقى إذا لا يقع الطلاق إلا بهذا. فالغضب أنواع، إن أغلق عقله وسد عليه إدراكه هنا لا يقع، لأنه يكون كالمجنون. أما إذا كان معه إدراك فيقع الطلاق. نعم.
وفترة العدة سواء كانت عدة بالحيض أو الأشهر أو وضع الحمل فرصة للمعاودة والمحاسبة، قد يوصل معها من قطع من حبل المودة ورباط الزوجية. ومما يجهله المسلمون أن المرأة إذا طلقت رجعيا فعليها أن تبقى في بيت الزوج، لا تخرج ولا تخرج، بل إن الله قد جعل
لا يخرجها زوجها ولا تخرجها من بيته. نعم.
بل إن الله جعله بيتا لها، لا تخرجهن من بيوتهن،
من بيوتهن مع كونك طلقتها، إلا أنها ما زالت زوجة والبيت بيته. نعم.
تأكيدا لحقهن في الإقامة، في إقامتها في
يعني بيت، يعني ما قد الله لا تخرجهن من بيوتكم، لا من بيوتهن، هذا موجب الزوجية، هذا بيت الزوجية. نعم.
فإقامتها في بيت زوجها سبيل لمراجعتها وفتح أمل في استثارة عواطف المودة وتذكير بالحياة المشتركة. فالزوجة في هذه الحالة تبدو بعيدة في حكم الطلاق، لكنها قريبة من مرأى العين.
وهل يراد إذا كانت قريبة من مرأى العين كانت قريبة من مودة القلب، فإن العين طريق إلى القلب، والبعيد عن العين بعيد عن القلب. نعم.
وهل يراد بهذا إلا تهدئة العاصفة وتحريق الضمائر ومراجعة المواقف والتأني في دراسة أحوال البيت والأطفال وشؤون الأسرة؟ لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
وحسبك أن هذا هو توجيه الله عز وجل لنا جميعا. نعم.
فاتقوا الله أيها المسلمون، وحافظوا على بيوتكم، وتعرفوا على أحكام دينكم، وأقيموا حدود الله ولا تتجاوزوها، وأصلحوا ذات بينكم. اللهم ارزقنا الفقه في الدين والبصيرة في الشريعة، وانفعنا اللهم بهدي كتابك، وارزقنا السير على سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم. فكما كان أيها الأحبة الالتقاء على شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، فينبغي أن يكون أيضا عند الخلاف أن نحكم شريعة الله سبحانه وتعالى، مع حرص الإنسان على المودة وعلى الرحمة وعلى التعقل وعلى التؤدة. وإلا لو الإنسان يا أخواني انفلتت أعصابه ولم يكن عنده حكمة، لا انهدم البيت في أيام، في شهور، في مدة قصيرة. لكن ينبغي أن يكون الإنسان صابرا ويسأل الله عز وجل صلاح البيت وصلاح الزوجة، وتسأل الزوجة رب صلاح زوجها أيضا. نعم. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.